الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 127 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 7 من كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان. إذا انتهى المصنفون بالكلام على أحكام الصيام، في الغالب يلحقونه بأحكام الاعتكاف والقيام، وذلك لأن الاعتكاف في الأصل مرتبط برمضان مع أنه يجوز في غير رمضان، والقيام لا سيما في جماعة مرتبط في رمضان مع أن القيام مشروع في جميع العام. والاعتكاف في اللغة هو الإقامة، يقال عكف بالمكان إذا أقام به، والمعكوف المحبوس. ومنها قول الله عز وجل: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كانوا يجتمعون حولها ويطلبون بركتها. وأما المعنى الاصطلاحي فهو المكث في المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. وأدلة ثبوته القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما من السنة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، في أحاديث غير هذا. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الاعتكاف، ونقله غير واحد من أهل العلم. وأما حكمه فهو مندوب ولا يجب إلا بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. ويستوي في هذا الحكم الرجال والنساء. فعن صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه. الحديث في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطس تحتها وهي تصلي. خرجه البخاري. ويكون اعتكاف المرأة بإذن وليها مع أمن الفتنة من الخلوة بالرجال أو النظر إليهم، لأن الاعتكاف سنة ومخالطة الرجال فتنة. ومن حكم الاعتكاف التفرغ لطاعة الله عز وجل والإقبال الكلي بالجوارح والقلب على الله عز وجل. قال ابن القيم: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، إلى أن قال: شرع الله تعالى الاعتكاف الذي مقصوده وروحه وقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الانشغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب في لطائف المعارف: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. وأما وقته فيصح في كل وقت من العام، وإنما يتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أيضا في شوال حين قام وقد نصبت أزواجه أخويتهن فقال البر تردنا، ثم اعتكف من شوال. والسنة أن يدخل في معتكفه من بعد فجر يوم 21 لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما دخول المسجد فيكون من غروب شمس يوم 20، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدخول يكون من الفجر، وهذا في اعتكاف الأيام، والصحيح أن الليالي داخلة في الاعتكاف، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المخبأ الذي أعد له بعد الفجر. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العاشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان متحريا لليلة القدر. وأما شروطه فالإسلام، وهذا الأول فلا يصح الاعتكاف من كافر، الثاني العقل أو التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز لأنه ليس من أهل العبادات، ثلاثة النية، قال ابن رشد أما النية فلا أعلم بها خلافا، وقبل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أربعة قال بعض أهل العلم الصوم، والصحيح أنه لا يشترط الصوم، فإن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، ولم ينقل أنه أمره بالصيام، إلا أن العلماء اختلفوا في أقل الاعتكاف وأكثره، فذهب الحنفية ومن إليهم إلى أنه لا حد لأقله، فيجوز ساعة وجزء ساعة ويوم أو ليلة أو أكثر أو أقل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقله ليلة أو يوم، مستدلين بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، وفي بعض الروايات يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وذهب بعضهم إلى الجمع من أنه قال بأن المراد أنه نوى أن يعتكف اليوم والليلة. وحديث عمر يستدل به على وجوب وفاء الكافر بنذره إذا أسلم، فإنه نذر في الجاهلية ولم يكن منه الاعتكاف إلا في الإسلام، وللاعتكاف آداب ينبغي للمعتكف أن يتحلى بها قدر الاستطاعة، وذلك بأن يقضي وقته بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم من تفسير أو حديث أو نحو ذلك من الطاعات. وعلى المعتكف أن يجتنب كل ما لا يعينه من الأقوال والأفعال، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك لا ينبغي في غير الاعتكاف، ففيه أولى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لعدم ورود النص في ذلك، وإن كان ينقص أجره كما لا يخفى. ولا يتكلم المعتكف إلا بخير، ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلب للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، فهذا لون الاعتكاف النبوي لون آخر، والله الموفق. ومن مفسدات الاعتكاف واحد الجماع، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال الشوكاني في السهل ودل عليه إجماع الأمة. وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، ولم يخبر أن عليه كفارة إذ لا كفارة عليه. اثنين الخروج من المسجد لا سيما لغير حاجة، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أن ينفرد وحده من معتكفه ولا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان الضرورية، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلى غير ذلك. قال ابن حزم: في مراتب الإجماع اتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطل. وأما مباحاته، واحد، يجوز له الخروج لحاجته لما تقدم من حديث عائشة. اثنين، يجوز له تسريح شعره وتمشيطه لحديث عائشة: كنت أفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ثلاثة، يجوز له الوضوء ونحوه في المسجد إذا كان لا يلوث المسجد وكان له إناء يتوضأ فيه وإلا خرج. أربعة، يجوز له أن يتخذ خيمة صغيرة لينفرد فيها كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سدة من حصير. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وتستأنس معه ويتكلم معها وتمسه ويمسها بغير المعاشرة التي تبطله، كما فعلت صفية من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موضعه فجميع المساجد على الصحيح، مع اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا اعتكاف إلا في المسجد الجامع، ومنهم من جوزه في مسجد بيته، ومنهم من ذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث، مستدلا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وبوب البخاري رحمه الله على جواز الاعتكاف في جميع المساجد، مستدلا بقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النووي رحمه الله في المجموع بعد أن ذكر جواز الاعتكاف في أي مسجد، وهو مذهب الشافعية، واحتج أصحابنا أي الشافعية بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم مباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف. فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، في المساجد، وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد، ولا يقبل تخصيص من خصصه ببعضه إلا بدليل ولم يصح في التخصيص. إلا أنه إذا اعتكف في المسجد الجامع فهو أولى، حتى لا يضطر أن يخرج يوم الجمعة لشهود الجمعة. وأيضا اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة، فذهب بعضهم إلى جواز اعتكافها في بيتها، والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي بني مسجدا لله عز وجل. وذهب بعضهم أيضا أن المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت أنه ينتقض اعتكافها وتخرج من المسجد، وهذا مبني على مذهبهم في عدم جواز مكث المرأة الحائض في المسجد. والصحيح أن هذا القول مرجوح لما بوب عليه البخاري باب نوم المرأة في المسجد، مستدلا بقصة المرأة التي كانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنهم بلدة الكفر نجاني، وقد كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفنا ولم يرد أنه قال من جاءها الحيض فلتخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يدخل المسجد. وعائشة رضي الله عنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي حائض، ولم ينكر ذلك عليها. ويجوز لها أن تطيع الله عز وجل بغير الصلاة من ذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة قيام رمضان، وقيام الليل مسنون في جميع العام. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فمنها حديث الباب، ومنها حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال: قيام الليل، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن رمضان خص بمزيد عناية وفضل. ففي رواية قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقيام رمضان من غير أن يعزم علينا، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي من قام ليل رمضان، ويكون ذلك من بعد صلاة العشاء، يصح القيام من بعد صلاة العشاء إلى بزوغ الفجر. إلا أن جمع من أهل العلم ذهب إلى أن أفضل وقت لصلاة التراويح يكون بعد العشاء، نقل على ذلك الشيخ الإسلام الإجماع. وسئل الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، الصلاة في آخر الليل؟ قال: سنة المسلمين أحب إلي. وهكذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على الصلاة في أول الليل. ومن صلى في آخر الليل مفردا فلا ينكر عليه، ومن صلى جماعة فلا ينكر عليه، المسألة واسعة، إلا أنها دائرة بين الأفضل والمفضول. ومن قام مع الإمام كتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. ففضل الله واسع. وأقل القيام ركعة، وأكمله 11، وذهب الجمهور إلى صلاة 23، مستدلين بأثر أخرجه مالك عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه جمع الناس على 23 ركعة، إلا أن هذا الأثر أعله الشيخ الألباني بتفرد يزيد بن خصيفة، والآثار الثابتة عن عمر رضي الله عنه أنه أمرهم بالصلاة 11 ركعة، وعائشة رضي الله عنها هي القائلة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قوله إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل، والتزاما بشرعه وأمره، واحتسابا، أي للفضل الذي وعد الله عز وجل عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المغفرة مختصة بصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكل الأدلة دالة على غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس في حق أحد وما تأخر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن كبائر الذنوب يشترط للتوبة للتخلص منها التوبة إلى الله عز وجل بشروطها المعتبرة. وفي الحديث فضل الله عز وجل إذ يكرم المؤمن بهذا الجزاء العظيم. وقد جاء أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بخصوصها. وجاء أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله، واتفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أهمية العناية بالعشر الأواخر من رمضان لفضلها وبركة العبادة فيها، وما كان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لتحري ليلة القدر، لأنها كما قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فقال الله عز وجل: فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قولها شد مئزره كناية عن تركه لمعاشرة أهله، وأحيا ليله أي بالذكر والدعاء وربما الصلاة، لأنه جاء في بعضها: ولم يقم رسول الله ليلة حتى أصبح إلا ما كان من ليلة 27، على ما جاء في حديث أبي ذر وحديث النعمان بن بشير عند النسائي وغيره. ولا يلزم من إحياء الليل الإحياء بالصلاة، بل الإحياء بالدعاء والذكر وقراءة القرآن. وإيقظ أهله في حث الأهل على طاعة الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قام من الليل، رحم الله امرئا قام من الليل فأيقظ أهله. الحديث. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، وكان عمله ديمة، وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وفيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لازمنا العمل الصالح الذي شرعنا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. تقدم معنا أن هذا الحديث اختلف في معناه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن دخول المعتكف للاعتكاف يكون من بعد فجر يوم 21، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل الخيمة والحصير الذي كان قد أعد له، وليس معنى ذلك أنه شرع في الاعتكاف من حينه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه. واللفظ للبخاري. قالت: إن كان رسول الله لا يدخل علي رأسه، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البشرية من تفلية رأسه وترجيله وغير ذلك. وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد أن ذلك لا يضر في اعتكافه. فأرجله أي تمشطه أو تفليه، فإن الترجيل يتعلق بإصلاح الشعر وما في بابه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، جاء في بعض الروايات إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان البول وما في بابه، والأكل والشرب وما في بابه، وهكذا الغسل وما في بابه. هذا المراد بحاجة الإنسان، ليس المراد أنه يريد يخرج يأخذ قلم، يريد يخرج مثلا يسرح شعر رأسه، يريد يخرج لشيء، يريد زيارة، يريد، لا، حاجات الإنسان كثيرة، لكن المراد بها الحاجة التي لا يستطيع الإنسان إلا أن يفعلها، فإنه إذا حقن بوله لا بد أن يخرج، إذا أجنب لا بد أن يخرج للغسل، إذا احتاج إلى طعام وشراب ولم يكن هناك من يأتي به إليه تعين خروجه لذلك. قال وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. قال معل: بالوقف أو الإدراج. خرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به: وقد يعل بالوقف وعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبو داود عقب الحديث: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة انتهى. وقال الدار قطني: يقال إن قوله السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد ليس من قول عائشة، وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث وقد وهم، والله أعلم، وهشام بن سليمان لم يذكره. وقال البيهقي رحمه الله: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بالصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. انتهى من المعرفة. قولها السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف قول التابعي من السنة فقد يريد به سنة الصحابة، ولذلك قول الصحابي من السنة له حكم الرفع. على المعتكف ألا يعود مريضا، هذا موافق لما في الصحيحين من أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج لحاجتها وربما تمر بالبيت وفيه المريض فلا تسأل عنه، بمعنى الحديث. ولا يشهد جنازة، لأن شهود الجنازة وعيادة المريض وما في بابه مؤداه إلى الانقطاع عن الاعتكاف. قال: ولا يمس امرأة، المراد بالمس هنا الجماع، أما مس المس باليد أو نحو ذلك فلا حرج، فقد جاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره صفية، وعائشة كانت تفليه. ولا يباشرها، المراد به لصق البشرة بالبشرة سواء كان بجماع أو بغير جماع، فإن هذا ينافي الاعتكاف. قال: ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، أي لحاجة الإنسان، كما جاء مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح صحة الاعتكاف بغير صوم، لحديث عمر السابق أنه قال: نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ولا غير ذلك. وأيضا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، ولم يرد أنه صام في تلك الأيام، والله أعلم. ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، والصحيح جواز الاعتكاف في جميع المساجد سواء المسجد الجامع أو غير ذلك من المساجد، إلا أنه في المسجد الجامع أفضل، لأنه يسلم من الخروج وغير من الخروج يوم الجمعة وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين.